شغل الفلاش هو الليت ما شغلته سنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. في رواية هذا الراوي يقول: كان جلوس الإمام الرضا عليه السلام في الصيف على حصير، وفي الشتاء على مسح، والمسح هو ثوب غليظ من الشعر، وكان لبسه الغليظ من الثياب، هذا الإمام الرضا عليه السلام، حتى إذا برز للناس تزين لهم. فإذا الإمام الرضا عليه السلام حينما يكون في بيته في الصيف يجلس على الحصير، وفي الشتاء يجلس على ثوب من الشعر غليظ يقي من البرد، لكن إذا خرج للناس تزين لهم. نبي نستفيد من هذه الرواية، يعني نلاحظ أن بعض الأشخاص يقولون أن الأئمة عليهم السلام يخرجون بالزينة أمام الناس ويلبسون أحسن الثياب. فقد نستفيد من هذه الرواية أنه كيف ننظر إلى الأئمة عليهم السلام حتى يمكن أن نستفيد منهم، وأنه مو الإنسان يتكلم بأي كلمة يقول الإمام عليه السلام كان يلبس أنا ألبس. نقول لابد أن نقرأ الرواية بكمالها بتمامها حتى نأخذ الرواية كاملة، مو فقط أنه الإمام، هم الأئمة عليهم السلام كانوا يلبسون. في مثل هذه الروايات، ورح نقرأ مجموعة منها، لابد أن نفرق بين دائرتين: دائرة العمل الخارجي ودائرة الرغبات. طرحنا شيء سابقا، هنا نوضح أكثر هذه النقطة، أنه لابد أن نفرق بين الأمرين. فعندي دائرة العمل الخارجي ودائرة الرغبات، أيهما الأصل؟ الرغبات. العمل الخارجي من الممكن أن الإنسان يرغب بشيء، ولكن لظروف خارجية يقوم بعمل خلاف الرغبة الموجودة عنده. فإذا أصل الإنسان لابد أن يرى في عالم الرغبات إلى ماذا يرغب، هذا شيء مهم. طلعونا برا خلي يروح. فإذا في عالم الرغبات الإنسان المؤمن لابد أن يرى إلى ماذا يرغب، وأيضا الأصل هو الرغبة. بالوضع الطبيعي الإنسان المؤمن لابد أن يعمل الأعمال التي تتناسب مع رغباته. فإذا هناك تناسب في مجال العمل الخارجي والرغبة، لابد أن يكون هناك تناسب. تكون عند الإنسان رغبات إيمانية تترتب عليها أعمال إيمانية متناسبة مع هذه الرغبات. نعم، إذا أكره على شيء ضمن الظروف الخارجية التي تجبره تضطره إلى عمل معين، يكون هذا العمل الذي يقوم به خلاف الرغبة التي يريد، لكن هذا العمل يأتي نتيجة ظروف خارجية تجبره على هذا العمل. الأئمة عليهم السلام كانت في عالم الرغبات عندهم، وكلها رغبات صالحة، يريدون من الإنسان أن يعيش بطريقة معينة. هذه الرغبات الإمام عليه السلام حينما يكون لوحده في البيت، هذه الرغبات تترتب عليها الأعمال اللي تتناسب معه، فيجلس على حصير. طبعا هذا الحصير يعبر عن الأساس الموجود في ذلك الزمان. الآن الإنسان المؤمن ما مطلوب أن يعيش على حصير. نعم، قبل 50 سنة إذا رجعنا كان الناس يجلسون على حصير، قبل 40 سنة يجلسون على حصير. الآن الوسائل تغيرت، يأخذ الوسيلة الموجودة. فكان يجلس على الحصير في الصيف، وفي الشتاء يجلس على شيء ثقيل حتى يقيه من برودة الأرض. حتى إذا برز للناس تزين لهم، فكان هذا التزين من الإمام عليه السلام فقط من أجل الناس في عالم الرغبة. هو ما كان يعيش هذه الرغبة، لكن لأنه الإمام الرضا عليه السلام حينما أعطي ولاية العهد، هل نتصور بأنه الخليفة قاعد والإمام قاعد يمه، هل يقبل أن الإمام عليه السلام راح يلبس ملابس مرقعة؟ طبيعة الحال لا، يكون الإمام يجبر على أن يلبس مثل هذا اللباس، فليكون اللباس الفاخر. داخل الإمام ما كان يرغب بهذا، راح أقرأ لكم مجموعة من الروايات. كان يرغب كما كان يلبس أمير المؤمنين عليه السلام، عند قرأت رواية سابقة أيضا أقرأ هذه الرواية مرة ثانية. كان يحب أن يعيش أو يلبس كما يلبس أمير المؤمنين عليه السلام. هذا في عالم الرغبات. في العالم الخارجي الإمام عليه السلام قد يأتي بعمل خلاف الرغبة التي يريد. طبعا هذا العمل الذي يقوم به طبعا حتما مو محرم، ليس عملا محرما، الإمام ما يأمر بتكوين المحرمات حتى من أجل الناس. فإذا احنا شو نستفيد من هذه الرواية؟ مو فقط أنه نظهر الزينة الإمام عليه السلام كان يفعل، لابد أن نفرق. عندي عالم رغبات وعندي عمل خارجي. هذا العمل الخارجي الذي كان يقوم به الإمام ليس في وضعه الطبيعي. حينما نرى أعمال الإمام لابد أن ننظر إلى الأعمال التي كان يقوم بها على طبيعته بدون إجبار خارجي. فالزهراء عليه السلام حينما كانت تتحدث أمام المهاجرين والأنصار، هذا كان عمل هي مجبرة عليه، مكرهة عليه. ولا الزهراء في وضعها الطبيعي ما تتكلم عن الرجال. الحوراء زينب عليه السلام حينما تتحدث في مجلس يزيد أيضا كانت مكرهة أن تتحدث. بالوضع الطبيعي الحوراء زينب عليه السلام جار أمير المؤمنين يقول لم أكن أعلم بأن له بنت في بيتي. أما عند قبل قموا بيوت بهذا البيت، قبل يقولون بيت يعني غرفة، وهي غرفة يطلق عليها بيت أمير المؤمنين، هي فقط غرفة. لو نراجع الروايات كانت غرفة مادي 3 × 4 متر، والإمام عليه السلام فرشه بالتراب، وجزء منه خلوه مطبخ، وجزء منه كذا وجزء منه كذا. هذا كان البيت السابق، فقط غرفة. فما كان حتى الجار لم يكن يسمع كلمات من زينب عليه السلام، معنى ذاك الوقت الحائط ما كان يحجز الصوت مثل الآن. فإذا لابد أنه نراجع الرغبات الموجودة عندنا حتى نحن إلى ماذا نرغب. بعدين نأتي إلى عالم العمل الخارجي، هل الأعمال التي نقوم بها تتناسب مع هذه الرغبات الإيمانية، ولا في الواقع إحنا نرغب إلى أخذ الدنيا فعملنا يتناسب مع رغباتنا. فالإنسان الذي يريد أن يشتري سيارة يفعل، يشتري شيء معين. لما يشتري هذا الشيء هو ما مجبر أنه يشتري مثل هذا الشيء، فهل ما يشتري يتناسب مع الرغبات الإيمانية المفروض أن تكون موجودة عند الإنسان المؤمن أو لا؟ لابد أن يراجع حتى يعيش يرى في عالم الرغبات هو في أي رغبات يعيش. الإنسان قد هو بنفسه يرغب أنه يكشخ، هذه رغبة موجودة. فلما يشتري الشيء يشتري على هذه الأساس، هذه الرغبة الدنيوية، هذه مو رغبة إيمانية ولا رغبة إلهية. فيشتري في الخارج يقول أنا بعد مجبر أنني أعيش، وأكو مسألة شرعية تقول الإنسان وشأنية الإنسان، ويجيب لك هذه المسائل. يقول نعم شأنية الإنسان، أنت في عالم الرغبات شنو، على أي أساس اشتريت هذا الأمر؟ طبعا ما راقب شخص راقب الشخص الثاني، كل واحد هو في عالم رغباته إلى ماذا يرغب. لما نقول اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، فعلا نرغب إحنا، لأن الإمام عليه السلام حينما يخرج بعد ماكو غشمرة، ما تقدر تطلع من الدوام. فعلا الإنسان أكو راح تترتب بعض الآثار في هذه الدولة الكريمة، أنت راح تعيش بطريقة معينة، راح يكون عمل جهد بذل جهد في الوضع الحالي. هذه الرغبة هل هي موجودة وأن الإنسان مستعد أن يعمل بكل جهده ويعمل حتى هذه الخيرات التي تخرج من الأرض راح يصير بالطريق الطبيعي؟ نعم الله عز وجل يفتح بركات السماء ويفتح بركات الأرض، ولكن لابد أن نعمل حتى هذه البركات تخرج. فإذا الإنسان مثلا كان يرغب إلى دولة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وكان فعلا يرغب بذلك، خلي يراجع هذه الرغبة موجودة، راح يصير أكو أعمال خارجية من ناحية العمل الخارجي، راح يطلب منا بعض الأعمال، هل هو مستعد أن يأتي بمثل هذه الأعمال؟ مثلا هل من الممكن أن الإمام عليه السلام يرى عندك هذا البيت طابقين ثلاثة، يعطيك طابق مثلا ويأخذ طابقين منك ويسكن بعض العوائل معك، تقبل مثل هذا؟ لأن الإمام راح يشوف أن البيت واسع، أقول المؤمنين الحمد لله بيوتهم بيوت واسعة، وشوف ثلاث طوابق مبني وعنده سرداب، وهذا ما يحتاج كل هذا. هذا الإمام عليه السلام يقول لك أنا أعطيك هذا السرداب وطابق أعطي الطابقين، أكو رغبة. هذا اللي يرغب إلى دولة كريمة هذا الضرائب راح تأتي، إسراف ما راح يصير عنده، يبذر في الأشياء، يشتري ما لا يحتاج، ما عنده هذا الأمر، راح يعطيك معاش على قدك، مو مثل أن نلعب الفلوس لعب والمعاش زائد، وكل سنة الحمد لله إنسان يسافر الآن موسم سفر يقطع 10,000 دينار ويرجع في ظرف أسبوعين ثلاثة، هذا معناته عنده فلوس زائدة ولا ما كان يسافر الإنسان؟ يشتري كثير من الأشياء ما لا يحتاج، عنده فلوس زائدة، هذه الأموال الزائدة قرأنا بعض الروايات أنه ليس من حق الإنسان. هذا الإنسان اللي يسافر وليس في نفس البلد أكو أشخاص الآن مثلا نفرض أنهم يحتاجون بعض الحاجات، فقراء موجودين عندنا قد ما يستطيع مواد تموين، ما عنده مثلا ما يستطيع أن يشتري ملابس لأولاده، أكو حاجة موجودة، الإنسان يسافر بهذه الأموال ولا مو من حقك أن تسافر، لابد أن تقضي حوائج كل المؤمنين بعد ذلك تستطيع أن تفعل ما تشاء. لقد احنا بدون تفكير هم رغبة عندنا اننا نسافر، هل عندك رغبة ان تساعد المحتاج؟ هذه الرغبة قد يكون قليل من الناس عندهم هذه الرغبة، مع انه الدين كم من الاشياء يدعو اليها الدين، وخاصة الصدقات. وتلاحظون الان مثلا كثرة انتشار الامراض الخبيثة، هم راجعوا الان الناس هل قاعد يعطون صدقات يدفعون ما يدفع البلاء عن الانسان؟ شوف بعد ما يقع البلاء الحين يقول أنا مستعد إني أتصدق. أحد الأخوان يقول كان عنده ولد مريض وذهب لأحد العلماء قال له تصدق بس مبلغ محترم، يعني كم المبلغ ما أدري 300 400 500 ما أدري، فهذا تردد إنه مبلغ كبير. بعد ذلك أدخل هذا الابن إلى المستشفى دفع أكثر من هذه الصدقة، وكان إنه هذا العالم لما يقول له ادفع مو جزافا يقول له ادفع، ادفع حتى الله عز وجل يدفع هذا البلاء عنك. والآن تلاحظون كثرة انتشار الأمراض الخبيثة، ما في عائلة إلا وفيها شخص مصاب بمرض خبيث، الله يشافي الجميع إن شاء الله، لكن يحتاج أن الإنسان عنده سلاح دفع الصدقة قبل وقوع البلاء. خلي يصير عندنا هذه الصدقات عادة جارية عند الإنسان، في كل شهر يخصص له مبلغ من معاشه، جزء من معاشه يجعل صدقة في سبيل الله. والله عز وجل كم من الآثار التي تترتب على الصدقات، يعني هذا اللي يسافر بظرف شهر يطلع 10,000 دينار مثلا، هذا ايش كثر يقدر، كم من الجائعين المؤمنين موجودين عندنا، يعني بعض الدول يتصلون احيانا عندنا نحتاج حجابات للنساء، حجابات هذا المقدار ما عنده بعض الدول الافريقيه، تصل احد المشايخ يقول انا احتاج ملابس للنساء اللي عندي، ما عندنا غطاء للراس لهم، اذا تقدرون تعطونا تدزونا بعض الاموال حتى نشتري ملابس لهم ومن المؤمنات. وكم من الحاجات والحاجات موجوده، يعني قبل ليلتين هذا الاخ الموجود في احد الدول الافريقيه يقول احنا في رجب نريد ان نقيم مولد أمير المؤمنين عليه السلام، إذا عندكم بعض المبالغ نزلنا حتى نقيم هذه المراسم. والحمد لله بعض الأخوان في عاشوراء أيضا دفعوا، بعثنا هذا المبلغ والصور موجودة على لوحة الإعلانات. الحمد لله كم من الحاجات المؤمنين يحتاجون، وكل هؤلاء من المتشيعين في تلك الدولة. مش قدر يحتاجون حاجة، وإحنا بكل سهولة نسافر 10,000 دينار وقد يكون أكثر من ذلك، نروح وهذه الأموال ذهبت هباء منثورة. شنو الثواب المترتب على هذا؟ عليها. فإذن خد فرق أن الإنسان المؤمن عند رغبات، هذه الرغبات لابد أن تتناسب مع الدين. لابد أن نرى الأئمة عليهم السلام على ماذا ركزوا. يصير عندنا أنه في عالم الرغبات نرغب إلى هذا، في عالم العمل الخارجي لابد أن نأتي بالأعمال التي تتناسب مع هذه الرغبات، حتى يكون أكو تناسب بين الرغبة والعمل الخارجي. نعم في موارد الإكراه على العمل، العمل ما يتناسب مع الرغبة، لكن لابد هذه الرغبة تكون موجودة. الرغبة في عالم الرغبات ما حد يقدر يجبرك على رغبة معينة. نعم في ناحية العمل الخارجي من الممكن أن يكون هناك إكراه، كما أن الإمام عليه السلام كان يتزين للناس كان مكره على ذلك، لكن في عالم الرغبات لما يكون في البيت بروحه هذه الرغبة الداخلية تنقلب إلى عمل خارجي يتناسب مع هذه الرغبة. فلابد أن نراجع رغباتنا. خل نراجع كل واحد الآن هذه الليلة يذهب إلى البيت ويراجع الرغبات الموجودة عنده، يشوف هذه الرغبات هي رغبات ما أخذها من الدين أو أنها لا رغبات دنيوية متولدة من الدنيا، حتى يقدر أنه حينما يريد أن يشتري أي شيء. وإحنا دائما نضرب الأمثلة المعروفة، البيت، السيارة، بعض الأشياء الأخرى. يعني الإنسان يريد أن يذهب يشتري ساعة مثلا، على أساس؟ لما عنده مثلا 6-8 ساعات وكل ساعة تتناسب مثلا مع الدشداشة المعينة، وانتم كرامة مع النعال المعين، حتى الرجال والنساء، هم هاي تعبر عن أي رغبة؟ ما هي هذه الرغبة التي تدعوه لأن يشتري، وما ماكو إجبار عليه، تدعوه لأن يشتري مثلا 10 ساعات بألوان مختلفة، حتى كل فترة كل ما يلبس دشداشة بلون معين تكون الساعة أيضا بلون معين. طبعا ما نتكلم عن النساء بعد اللي وانتم كرامة الجواتي مسطرة والجناطة مسطرة عندهم والنفانفة مسطرة، الآن نتكلم عن الرجال. فإذن هناك رغبات عند هذا الإنسان، هذه الرغبات ما تتناسب مع الدين. أنه الإنسان هدف الساعة أن يعرف الوقت، مو أن يكشخ بالساعة أمام الناس. فلابد أن الإنسان المؤمن يراجع هذه الرغبات، يرى أنها رغبات إيمانية أو لا، حتى العمل الخارجي المترتب على هذه الرغبة تكون متناسبة مع هذه الرغبة. والإنسان يحشر يوم القيامة على أساس رغباته، هذه الرغبات راح تمثل العقائد الموجودة عنده. يعني هذه الرغبة ما تأتي من فراغ. الإنسان الذي يعتقد بالله رغباته تختلف عن الإنسان الذي لا يعتقد بالله. الإنسان الذي يعتقد بالمعاد المفروض أنه هناك رغبات عندك تتناسب مع أصل المعاد، لأنه سوف يكون هناك حساب ويوم للحساب. فالأعمال التي يقوم بها المفروض أنها تتناسب مع هذا الاعتقاد. فإذا كان يقوم بأعمال لا تتناسب مع هذا الأصل، معنى ذلك أنه في الواقع ما يعتقد بهذا الأصل، أو أن هذا الأصل ضعيف. يعني فقط أنه كما أنه أصول الدين 5 ونكرر هذه الأصول، لكن هذه الأصول لابد أن تعطي عملا خارجيا. أولا تنشئ عند الإنسان رغبات داخلية، ثم هذه الرغبات الداخلية تنشئ عند الإنسان أعمال خارجية. فإن الأعمال الخارجية ما تتناسب مع الرغبات الإيمانية، معنى هذا الإنسان عنده رغبات ما تتناسب مع الدين. والإنسان يحشر على أساس هذه الرغبات. قد يكون الإنسان فقير لكن عنده رغبة أنه يكشف بس ما عنده فلوس، مثل ما الآن قد بعض الناس مثلا يمشون في هذه الشوارع البيوت المبنية، يشوف بيت يقول يا ليت عندي هذا البيت، بعد شوي يمشي يشوف بيت أحسن يقول يا ليت عندي هذا البيت الثاني، مع أنه فقير ما يقدر يشتري. وقد شخص يأخذ له جولة في المنطقة ما يبي يشتري بيت، عنده بيت هو، لكن فقط أنه يرى البيوت الفاخرة يشوفها فقط، يعني متع نظر بهذا البيت مع أنه ما يقدر يشتري هذا البيت. قب هذا الفعل منه ليش يأتي؟ أكو رغبة داخلية عنده أنه ود أنه يشتري. لو كان عنده فلوس كان يشتري بيت أفخم من هذا، ولكن ما عنده، يقتصر على النظر على هذا المقدار. هذا المقدار من النظر قاعد يعبر عن رغبة داخلية موجودة عنده، أنه يريد أن يحصل على الدنيا أكثر. أن الإنسان يحتاج هذا البيت الذي يسكن فيه، ما يحتاج أكثر من هذا. هذا الراجع هذه الرغبات الموجودة عند الإنسان حتى يرى شنو يرغب هو، وعلى أساس الرغبات خل الأعمال أيضا تكون أعمال صالحة تتناسب مع رغبات الإنسان الداخلية. خل نقرأ بعض الروايات الأخرى. هذا الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عليه والسلام قال: وقف رجل على باب النبي صلى الله عليه وآله يستأذن عليه، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وآله فوجد في حجرته ركوة فيها ماء، فوقف يسوي لحيته وينظر إليها. النبي صلى الله عليه وآله قيل له أكو شخص واقف بالخارج عند الباب، فنبي عدل نفسه. فلما رجع داخلا قالت له عائشة: يا رسول الله، أنت سيد ولد آدم ورسول رب العالمين، وقفت على الركوة تسوي لحيتك ورأسك. يعني بالبيت ما كان يمشط ويرتب، يعني بمقدار الإنسان مطلوب منه أمام زوجته أيضا، مو أنه يكون كل شيء قدامه، لا، هم يرتب نفسه من المستحبات. كما أن الرجل يريد من زوجته أن تتهيأ له، في الرواية عندنا أيضا الرجل يتهيأ لزوجته. قال: يا عائشة، إن الله يحب إذا خرج عبده المؤمن إلى أخيه أن يتهيأ له وأن يتجمل. إذن الله عز وجل يحب من الإنسان المؤمن حينما يأتي إليه أخوه المؤمن أن يتهيأ له، يتجمل له. لكن نسأل الآن، أنه الإنسان الآن لما يخرج إلى أخيه المؤمن يتجمل له نظرة أن الله عز وجل يحب منه أن يتجمل، ولا هو يتجمل لأنه يحب أن يتجمل؟ شو الفرق بالنية؟ إذا الإنسان يخرج إلى أخيه المؤمن يتزين يتكشخ له لأن الله عز وجل يريد منك هذا العمل، مو فقط لأنك أنت ترغب إلى هذا العمل. أكو فرق بين الأمرين. من ناحية العمل الخارجي، العمل الخارجي واحد، من ناحية النية العمل مختلف، وإنما الأعمال بالنيات. يعني هذا اللي يرى بأن الله عز وجل يريد منه أن يتزين لأخيه المؤمن يحصل على ثواب لأنه مستحب، وذاك الإنسان اللي يتزين لأنه هو يرغب بالتزين ما يحصل على ثواب. نعم، أتى بعمل مباح، لكن طالما أنه غافل عن الله عز وجل، كم من هذه الغفلات في الأعمال التي يؤديها؟ نعم، هذا عمل بسيط، لكن من الممكن أن ينتجر هذه الغفلة إلى الأعمال الثانية التي يؤديها. قد يغفل حتى حينما يريد أن يعصي الله عز وجل، هذه الغفلة تجري معه. الإنسان قد يغفل في عالم المباحات، مع هذا قد يغفل في عالم المعصية، في عالم الحرام. الإنسان إذا ما يعود نفسه على التذكر، الغفلة راح تجري معه، فتجد مو فقط أنه نعم، وإن كان العمل عمل مباح، لكن هذا العمل المباح راح يجره إلى عمل محرم، لأنه الأمر هو متعلق بالنية، نية الإنسان شنو. ففي عالم المباحات أيضا الله عز وجل يريد منك أن تأتي بمباح معين، ما يريد منك المباح الثاني على نحو الاستحباب. يعني هذا الدين، دين الإسلامي، يغطي كل شيء تريد أن تقوم به، كل شيء. يعني أنت لما الآن قاعد أكو مسألة شرعية تحكمك، مو فقط من ناحية العمل الخارجي، حتى وانت قاعد نيتك شنو. يعني في عالم العمل الخارجي عنده مسألة شرعية، في عالم العمل الداخلي عندنا مسألة أخلاقية، وفي عالم العقائد عندنا مسألة عقائدية. والآن اهتمام الناس فقط بالمسألة الشرعية، العمل الخارجي، يعني ما ينظر أنه تأثير هذا العمل الخارجي على نيته، ما قاعد يلتفت. يعني بشكل عام كل الأسئلة، الاتصالات تأتي كلها عن أحكام فقهية، وتأتي جدا يعني نادر من يسأل عن الناحية الأخلاقية. أو عن الناحية العقائدية. قليل أسئلة تأتي، فقط نظرنا الآن إلى العمل الخارجي، ما قاعد ننظر أنه الإنسان يصلي، ما قاعد ننظر أنه كم نستفيد من هذه الصلاة. هذا الطفل لما يروح يصلي يشوف أنه يختصر الصلاة الأربع بركعتين وقد تصورها بركعة واحدة، لأن هذا الطفل ما يدرك أنه شنو فائدة هذه الصلاة. لكن الإنسان الكبير لما يسرع في صلاته يكون نقرا كنقر الغراب. طب ليش يسرع في صلاته؟ وهذه الصلاة عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين. وهذا الصلاة معراج المؤمن، يعني الإنسان من خلال الصلاة يستطيع أن يصعد في الدرجات. تجد أن الإنسان الكبير ما يهتم، يأتي إلى صلاة الظهر يوم الجمعة يصلي الظهر بس يخلص يشوف بأنه خرج من المسجد، وهذا حاصل الآن في المساجد. ما يستطيع أن يتحمل الإمام المسجد يتكلم 30 دقيقة، تجد أنه يصلي الظهر العصر الفرادة ويخرج يذهب، ونصف المسجد 3/4 المسجد يخرجون إلى الخارج. هذه الحالة ليش موجودة؟ حالة موجودة لأن أكو عيب في الأنفس. يعني هو يأتي إلى صلاة الظهر لا يريد أن يصلي صلاة العصر جماعة. هذه الحالة ليش موجودة عنده؟ أكو نقص في النفس في الناحية الأخلاقية عنده، وهذا مرتبط بالناحية العقائدية. قبل أن يعتقد بالله عز وجل، الله عز وجل يريد منك الآن أن تؤدي، وأنت في المسجد بعد مو الآن في البيت، أن تؤدي صلاة الظهر وصلاة العصر جماعة، لأنه ثواب الجماعة أكثر من ثواب الفرادة وأنت موجود في المسجد. نعم اللي عنده شغل ضروري هذا مستثنى، ما معقول الشغل ضروري في كل أسبوع نصف المسجد يخرج. فالبعض يقول لا هذا الخطيب يطول وايد، هذا الإمام وايد يطول، وهي كلها 20 دقيقة 25 دقيقة. لكن لما يقعد أمام مباراة في كرة القدم يظل ساعة ونص وهم الإضافي، شوف ما يمل من هذه المباراة، ومباراة وراء مباراة. طب هذه الساعة ونص اللي يقعدها للمباراة الواحدة، ليش هذه الحالة موجودة عندنا؟ ما يستطيع أن يتحمل الصلاة لمدة في وجوده في الصلاة يوم الجمعة مدة ساعة، لكن مستعد أن يجلس أمام التلفزيون ساعات وساعات. طب هذه الغفلة ليش حادثة عنده؟ أكو نقص عنده من الناحية العقائدية والناحية الأخلاقية، مو فقط عمل خارج. الإنسان يستطيع أن يقول هذا مباح، طب الله عز وجل مو كل المباحات يريد منك أن تأخذ بها. أحيانا صار تعارض بين مباحين، وأحيانا قد يصير عندك تعارض بين مباح ومستحب. الله عز وجل يريد منك أن تأتي بالمستحب. هذا الإنسان الذي الآن يسافر في موسم الصيف مو إلى زيارة، يروح مثلا إلى البلدان الغربية. أحد الأخوان يقول أنا في ظرف أسبوع 5000 دينار هذا سافرت فيه، 5000 دينار خلال 7 أيام، هذا مباح. لكن بالمقابل في مقابل هذا المباح كم من المستحبات هذا الإنسان فاقد؟ يعني هذه 5000 دينار هي رايحة هباء منثورة، يقدر يحولها كلها إلى مستحبات حينما يتصدق على المحتاجين. وبالمقياس الأخروي تصدق مقدم على السفر المباح، فليش يقدم المباح على المستحب؟ لأن المقاييس عنده مقاييس خاطئة. أكو رغبات دنيوية موجودة عنده ما ملتفت إليها، هذه الرغبات الموجودة عنده أنه أنا رح استانس. طب أنت الوناسة على حساب دينك على حساب آخرتك، هو ما ملتفت إلى هذا. هو يظن أنه إذا قدم المال إلى المحتاجين المحتاج يربح. لا، حينما يقدم المال إلى المحتاجين أنت تربح، مو نظر أنه هذا المحتاج. نعم المحتاج يأخذ، لكن في المقابل أنت تأخذ. فالإنسان حينما يعطي مالا ما يفقد مالا، يكسب ثوابا يكسب درجة في الآخرة. فإحنا مقاييسنا مقاييس خاطئة لحد الآن، لما ننظر إلى الأشياء ما قاعد ننظر بمقاييس الدين، ننظر على مقاييس شيطانية، لأن الشيطان لم يدخل من هذا الباب يوسوس الإنسان. يقول أنت عمل مباح، شو عمل مباح؟ من باب الإباحة. لكن بالمقابل إبليس طبعا ما يقول لك أنت أكو بالمقابل مستحبات أنت فاقدها، ما يقول لك إياها، يقول لك مباح والإنسان يجوز لأن يقوم بهذا المباح. لكن هذا العمل المباح ايش كثر يأثر على نفس الإنسان؟ لما مثل هذا الإنسان اللي يسافر في ظرف أسبوع يقف له 5000 دينار، إنسان لا مبالي بشؤون المسلمين، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. يعني هذا من الممكن أن يحشر يوم القيامة وهو ليس بمسلم لأنه ما اهتم بشؤون المسلمين. هؤلاء الناس اللي من الممكن أن كانوا كان يتصدق عليهم يوم القيامة هم مو قاعدين ينتظرون الحساب. ما يقولون المؤمنين إحنا كنا نحتاج والمؤمنين ما ساعدونا، وذاك الشخص راح سافر وقد يكون هذا المحتاج موجود ويدري فلان سافر وفلان سافر وفلان سافر، ويتحسر أو لا يتحسر. نعم راح يتحسر. هل ننتفت؟ لابد أن نصلح المقاييس الموجودة عندنا، وإن شاء الله نقرأ باقي الروايات في الأسابيع القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الفاتحة لروح المؤمنين والمؤمنات.